السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الحلقة الثالثة من حلقات فقه الفرائض أو فقه المواريث، وسنعرض بأمر الله سبحانه في هذه الحلقة، نعرض لموضوع علم الفرائض، ثم ندع ذلك بأمر الله سبحانه بالحديث عن أهم المصنفات التي تناولت هذا العلم عند أسلافنا عليهم رحمة الله ورضوانه، ثم بعد ذلك نعرض لمصادر تلقي هذا العلم. فنبدأ أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى بالحديث عن موضوع علم الفرائض. وموضوع علم الفرائض هو التركات والمستحقين للتركات، من يرث ومن لا يرث ومقدار نصيب كل وارث. فعلم الفرائض أو علم المواريث هدفه إيصال الحق إلى مستحقيه. الإنسان حينما يموت بينتهي ملكه لهذا المال. المولى سبحانه وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله سبحانه، استخلف الإنسان فيه وجعل ملكية الإنسان لهذا المال مقيدة بقيود كثيرة، منها قدرة الزمان ومنها القدرة على التصرف. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل في ماله ما شاء، لكنه مقيد بأوامر الشرع. ما ينفعش واحد يقول من حكم في ماله فما ظلم، مالي وانا حر فيه، لا، ده مال الله سبحانه وتعالى، والمولى سبحانه وتعالى استخلفك في هذا المال على سبيل الابتلاء لينظر كيف تصنع وماذا ستفعل في هذا المال. إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليه، لكن لا ينبغي أنك تظن أن أنت حر تفعل في مالك ما تشاء. بعض الناس يشتري الكلاب ويقول: والله فلوسي وأنا حر فيه. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يبقى لا يجوز أن تبيعه ولا أن تشتريه. ما ينفعش تروح تبيع الكلاب وتأكل ثمنها، وما ينفعش تروح تشتري كلب وتدفع ثمنه. اللهم إلا إذا كان فيما أبيح فيه، كلب حراسة أو كلب ماشية أو كلب زرع. يبقى في هذه الأحوال إن لم تجد إلا بأن تدفع الثمن، يبقى تدفع الثمن، لأن الاحتفاظ به مباح ولا سبيل للوصول إليه إلا ببذل المال. لكن ما ينفعش تبيعه. ما ينفعش النهاردة كل واحد ماشي في الشارع ماسك كلب في إيده عمال يتلهى ويتسلى وماشي يقول: والله مالي وأنا حر فيه، من حكم في ماله فما ظلم. ما ينفعش المال نروح نعمل بيه تماثيل، لا يجوز، لا للأفراد ولا للهيئات ولا للجامعات ولا للدول أن تبذل المال في هذه الأمور، أمور التماثيل، للنهي عن ذلك، بل إن صناعة التماثيل هذه تعد من الكبائر. فينبغي أن نعلم أننا محاطون بقيد من الشرع، افعل ولا تفعل. فعش واحد يروح يشتري خمرة يقول: مالي وانا حر فيه، لا يجوز. ان الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال واضاعة المال، اضاعة المال فيما لا يعود عليك بنفع مكروه، وانت مساءل عن هذا المال من اين اكتسبته وفيما انفقته. الانسان اذا ما مات انتهت ملكيته لهذا المال، يبقى ملكك لهذا المال مقيد أيضا بقيد الزمان، يعني طول حياتك بمجرد ما الإنسان يموت زال ملكه لهذا المال. طب ينتقل المال لمين؟ ينتقل لمين بقى؟ ده موضوع علم المواريث، من يرث ومن لا يرث، من يأخذ نصيب كذا من التركة ومن لا يأخذ من التركة أصلا. يبقى موضوع علم المواريث أو موضوع علم الفرائض قسمة التركة على الورثة، وبيان نصيب كل وارث، وبيان ما يستحق التركة بعد موت الإنسان. يبقى ده هو موضوع علم المواريث، وهدف هذا العلم إيصال الحقوق إلى أصحابه، أن كل ذي حق يأخذ حقه، وكل وارث يحصل على حقه. طيب إيه حكم تعلم علم المواريث أو علم الفرائض؟ حكم تعلم علم المواريث أنه فرض كفاية يجب على مجموع الأمة، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. الواجب أو الفرض ينقسم بحسب النظر إلى المخاطب به أو بالنسبة لمجموع الأمة، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين زي الصلاة، فرض على كل مكلف ينبغي أن يقوم به بنفسه، وإذا قام البعض به لم تبرأ ذمة الباقين. ينفع النهاردة 10-20 واحد صلوا الظهر، الباقيين يقول لك خلاص ما هو فلان وفلان صلوا، ما ينفعش. طب ده في 1,000,000 واحد من الأمة صلوا، يغنوا الباقين؟ أبدا، لأن الصلاة فرض عين على كل مكلف، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأن يؤديها بنفسه، إلا بأن يؤديها بنفسه. يبقى ما ينفعش واحد يقول لك ما فلان صلى أنا هصلي ليه بقى، ما ينفعش. أما الواجب الكفائي أو الواجب اللي بيقولوا عليه على الكفاية، إذا قام البعض به سقط الإثم عن الباقين، يعني الأمة كلها يجب عليها أن تقوم بهذا الأمر، لكن لا يجب على مجموع، يعني بيجب على مجموعة لكن لا يجب على كل فرد فيه. إذا قام البعض برئت ذمة الباقين. زي ايه؟ زي رد السلام. مجموعة من الناس قاعدين، واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، إن لم يرد أحد منهم أثموا جميعا، فإن رد واحد فقط خلاص يبقى قام بالفرض الكفائي. صلاة الجنازة، ينبغي أن يصلي على الجنازة أي عدد من المسلمين. إن ترك ميت بغير الصلاة عليه أثمت الأمة جميعا، الأمة كلها تأثم لتركها هذا الواجب الكفائي. تكفين الميت، الميت فقير ولم يترك ورثة ولم يترك إرث يكفن منه، على من حضره من المسلمين أن يقوم بتكفين، وهذا فرض كفاية على مجموع الأمة أو على مجموع القرية أو المكان الذي فيه هذا الميت. فإن قام أحدهم أو بعضهم به برئت ذمة الجميع، يبقى ده فرض الكفاية. والعلوم الشرعية كعلم المواريث أو علم الفرائض فرض على الكفاية، ينبغي على الأمة أن يقوم بعضها بدراسة هذا العلم وأن يقوم بالتخصص فيه، فإن أهملت الأمة هذا العلم أثم جميع أفراده. يبقى ينبغي دوما يكون في متخصص في العلوم الشرعية، ينبغي يكون متخصص في العلوم الدنيوية زي الطب والهندسة، بل أحيانا قد يصبح هذا فرض عين على إنسان بعينه، زي طبيب وإنسان في خطر شديد ولا يوجد من ينقذه إلا هذا الطبيب، يبقى صار فرض الكفاية فرض عين في حق هذا الطبيب. يبقى تعلم علم المواريث هو فرض كفاية، ينبغي أن يقوم من هذه الأمة نفر يتفقه في هذا العلم ويعرف أصوله ويحيط به علما لكي يحفظ هذا العلم ولا يندرس ويبقى هذا العلم في الأمة فلا يضيع. وهذا فرض كفاية على الأمة إذا قام بعض أفرادها به برئت الذمة. لكن على الرغم أن فقه المواريث أو فقه الفرائض تعلمه فرض كفاية، أرجو أن ننتبه إلى أمر هام، هو أن العمل بأحكامه فرض عين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما ينفعش النهاردة يجي يدي للذكور ويحرم الإناث، ما ينفعش النهاردة يجي يسوي بين الذكر والأنثى يقول لك الاثنين زي بعض. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ينبغي أن يطاع، أمر ينبغي أن يمتثل لأمره. لكن النهاردة لإما بعض الناس والعياذ بالله يحرم الأنثى من الميراث، أو يجي يميز الذكر ببعض أعيان التركة فلا ترث المرأة منها، يبقى ده للولد وده للولد وده للولد، ويجي بعض الأشياء كده يسيبها يقولك بقى مشاع بيقسمون بشرع ربنا سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا محددا مقدرا، والذي تولى تحديده هو رب العزة سبحانه وتعالى. يبقى العمل بأحكام فقه الفرائض، العمل بأحكام فقه المواريث فرض عين على كل مسلم، لا ينبغي أبدا لأحد من المسلمين أن يغير شرع الله سبحانه في المواريث. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حدد نصيب كل وارث. عندنا سبحان الله أحكام المواريث في ثلاث آيات في سورة النساء هتجد أنها بيانت نصيب الورثة. وإحنا زي ما سنبين إن شاء الله بإذن الله فيما يأتي، عندنا اللي بيرثوا بطريق الفرض 12 12 شخص بيرثوا هم أصحاب الفروض، منهم 8 من الإناث و4 من الذكور. نصيب كل واحد منهم محدد مقدر، ربنا سبحانه وتعالى بيانه إما في كتابه وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على خلاف ذلك لما نجد في العهد القديم لا نجد عند اليهود ذكرا لميراث الوالدين، لدرجة ان حصل خلاف عنده هما الوالدان بيرثوا ام لا، لانه ملهمش ذكر ملهمش ورث مفيش نصيب محدد مقدر. يبقى ما بين قائل هما لا يرثوا وما بين قائل طب إذا كان في التوراة عندهم في سفر العدد وسفر التثنية كما يقولون إن المولى سبحانه وتعالى بيّن إن أبناء العم أو الأعمام بيرثوا، وأمر عند عدم وجود الذكور بإن البنات يدخلوا ورثة مع الأعمام. ما كانش الحكم ده موجود قبل كده، لحد ما بعض البنات اشتكوا، بنات أصفح الحاد أو كده اشتكوا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فيقولون أن الرب تكلم وكلم نبي الله موسى وقال لقد تكلمت بنات أصفح الحاد بالحق، وأمر أن هم يرثهم ويعطوا نصيب أبيهم مع أعمامه. طب قال لك إذا كان الأعمام بيرثوا يبقى الأب ما يورث هو والأم، بس ما لهمش نصيب محدد مقدر لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. المرأة والزوج ليس لهم نصيب، مش محدد ولا مقدر، مش باين يرثوا ولا ما يرثوش. وإن كان يفهم من التوراة إن المرأة بيأخذ زوجها إرثه، لكن المرأة لا ترث من زوجه. سبحان الله، أمر عجيب. أما عندنا فالمولى سبحانه وتعالى بيّن نصيب كل وارث تحديدا دقيقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل واحد نصيبه محدد كما سنبين، وإمتى البنت تاخد النصف، وإمتى البنتين ياخد التلتين، وإمتى البنت تعصب بأخيها وترس على النصف منه، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى المواريث عندنا المولى سبحانه وتعالى لم يرضى فيها بقسمة أحد، فقسمها جل في علاه بين عباده مبينا نصيب كل وارث، فلا ينبغي لأحد أن يفتات على أمر الله سبحانه في الإرث، فإن المولى سبحانه هو الذي تولى قسمة هذه الأنصبة بنفسه سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن العمل بعلم المواريث أو العمل بفقه الفرائض حكمه أنه فرض على كل مكلف. إن كان تعلم العلم مش واجب على كل واحد، ده واجب على الكفاية على مجموع الأمة، لكن العمل بأحكام هذا العلم فرض لا ينبغي لإنسان كائنا من كان أن يخالف أحكام المواريث التي أمر الله بها أو أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى الجزئية التالية، وهي عن المصنفات التي ألفت في علم الفرائض وتناولت هذا العلم بالتدوين. ونبين أولا أن علم الفرائض إلى القرن الرابع الهجري كان ضمن الحديث، ضمن كتب الحديث، وقلما كان يتناول هذا العلم في كتب الفقه. علم الفرائض كان مظنه ومكانه ضمن كتب الحديث. عاوز تبحث عن علم الفرائض، دور في كتب الحديث في القرون الأربعة الأول، في قرون الخيرية الثلاثة وحتى القرن الرابع الهجري. ثم بعد ذلك استقلت كتب الفقه بعلم الفرائض، فقلما تجد كتابا من كتب الفقه ومن أمهات كتب الفقه ومن هذه الكتب الماتعة النافعة إلا وتناولت علم الفرائض. فنعرض بأمر الله سبحانه وتعالى لجانب من هذه الكتب، وأنقل لكم إن شاء الله للفائدة نقولا من هذه المصنفات نعيش معها بأمر الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة أنا أرجو أن احنا ننتبه لأمر شديد الأهمية، إن دوما نقول منهجنا كتاب الله سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا التنزيل وشاهدوا مهبط الوحي، وهم أدرى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمراد الله سبحانه، وهم أعلم الخلق بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يسوغ الآن إننا أجي وأضرب عرض الحائط بأقوال السلف وأسفه أقوالهم وأحط من قدرهم وأقول أننا نحتاج الآن إلى تجديد الخطاب الديني. بمعنى إيه كلمة تجديد الخطاب الديني؟ إحنا ما بنيجي في أصول الفقه وبنقول إن الفعل، نقول الأمر مثلا، عايز أعرف الأمر أقول هو إيه، أما أقول خطاب الله عز وجل للمكلفين بالفعل أو الترك يبقى ده الناهي، يبقى هنا بالفعل افعل يبقى ده حكم الوجوب، ثم لا تفعل يبقى دوت الايه التحريم. يبقى ها هنا الخطاب ده هو كلام الله سبحانه بل القرآن الكريم أو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى السنة. يبقى لما قلت تجديد يبقى هل أصاب البلا والقدم القرآن والسنة فتحتاج إلى تجديد؟ يعني هذا أمر لا يسوغ، فأرجو أن يتم تحديد المصطلحات قبل أن نتحدث فيه. أنت بتقول لي تجديد الخطاب الديني، يعني إيه تجديد الخطاب الديني؟ هو القرآن والسنة هتتجدد؟ عمرها ما هتتجدد. أمال إيه اللي هيتجدد؟ الاجتهاد. طب ما الاجتهاد ده متجدد، ما فيش خلاف في كده، بيتجدد بنزول النوازل وتجدد الأزمان واختلاف الحوادث، لكن عندك أصل تقيس عليه لا يتغير، وإنما هو منضبط، نص نص لا يتغير ولا يتبدل. وللحديث تتمة بأمر الله سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث بأمر الله سبحانه عن مصنفات السلف التي تناولت علم الفرائض وبينت جوانب من هذا العلم. وذكرنا قبل هذا الفاصل أن علم الفرائض كان مبثوثا في كتب الحديث إلى القرن الرابع الهجري، حيث انتقل هذا العلم إلى بطون كتب الفقه. وأقول حينما أتناول كتب السلف عليهم رحمة الله تعالى، فهذه ثروة فقهية لا ينبغي أن نستهين بها، ولا ينبغي أن يخرج من بيننا من يقول هم رجال ونحن رجال، ليضرب بأقوالهم عرض الحائط. فهم قالوا من بنات أفكارهم، وإنما كانوا أوعية حفظ الله بهم علم الصحابة رضي الله عنه. والصحابة إنما نقلوا إلينا ما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نعرض إن شاء الله لمصادر علم الفرائض أو فقه الفرائض أو فقه المواريث، هنجد بلا خلاف عند العلماء أن هذه المصادر هي القرآن والسنة والإجماع، لكن اختلفوا في المصدر الرابع وهو اجتهاد الصحابة. فمن قائل أنه لا اجتهاد في المواريث، ومن قائل بل وقع تنازع وأمور مسكوت عنها اجتهد الصحابة فيها. هنعرض لذلك إن شاء الله، وهنرى أن الصحابة اجتهدوا فعلا في مسائل في المواريث. لكن ما أدين لله به أن اختلافهم لا ينبغي أن نخرج عنه. أن أقف مسألة في المواريث ألاقي الصحابة لهم فيها رأيان، لهم ثلاثة آراء، ما جيش أنا بقى وأعمل عالم زماني وخلي الرأيين دول ثلاثة، أو خلي الثلاث آراء دول أربعة، لا، أنتقي من بينهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، ولا أسيء الأدب معهم وأقول هم رجال ونحن رجال. لأن النهاردة الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني الحقيقة كل إنسان فهمها على مراده، وكل واحد يفهم اللي هو عايزه. فلذلك أقول لابد من تحديد المصطلحات وضبطه. حضرتك بتقول لي تجديد الخطاب الديني، ما أفهمه أن الخطاب هو أمر من الله أو نهي من الله سبحانه. فالمولى لما يأمر أو ينهى ده بيحتاج لتجديد، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر أو ينهى إيه التجديد اللي يحصل هنا؟ رب العزة سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين الله عز وجل الذي اصطفاه لعباده وارتضاه لهم إلى قيام الساعة، وهذا الدين قد اكتمل لا زيادة فيه ولا نقصان. يبقى لما ادعي أن هذا الدين يحتاج إلى تجديد يبقى هذا اتهام لدين الله بالنقص، هذا ما أفهمه أنا. فلابد من تحديد المصطلحات حتى يستريح الكافة. بعض الناس يفهم من تجديد الخطاب الديني إطلاق العنان للعقل لا تحده قيود أو ضوابط من النقل أو النص، يفهم ما يشاء وإن صادم كتاب الله سبحانه. في واحد يفهم تجديد الخطاب الديني يعني النصوص القرآن والسنة ما عادتش تصلح لهذا الزمان والعياذ بالله، إن زمان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما كان الراجل بيشتغل وفي وظائف وفي شغل وكان يصرف على أخته ويصرف على مراته ويصرف على أبوه وعلى أمه، النهاردة ربما البنت هي اللي بتشتغل وأخوها بيشتغلش، يبقى النهاردة هو ياخد ضعفها ليه؟ إذا كان هي اللي بتشتغل، إذا كان هي الموظفة هي اللي بتجيب داخل بصرفش عليه لو عايز اللي يصرف عليه. يوم يقول لك بقى أن الكلام ده ما عادش ينفع بقى، هذا كلام قد ذهب أهله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا فهم لتجديد الخطاب الديني. فأرجو أن يتم تحديد المصطلحات لأن ده أمر خطير جدا، إن أنا أأتي بمصطلح هلامي روج له توماس فريدناند الذي كان يكتب الخطابات للرئيس الأمريكي جورج بوش بعد ضرب برج التجارة في 11 سبتمبر سنة 2001، وأطلق هذا المصطلح بقصد القضاء على دين الله سبحانه وتعالى لأن شاف أن الإسلام هو اللي بيروج للإرهاب. فتحت هذا المصطلح تم تعديل مناهج التعليم، تحت هذا المصطلح تم المطالبة باستبعاد آيات الجهاد من المناهج الدراسية، تحت هذا المصطلح تم تعديل تصنيف جمعيات وجماعات وأفراد إلى آخره. طب الأمر لا ينضبط هكذا، حدد لي تقصد إيه بالمصطلح علشان خاطر نعرف ما يراد بهذا المصطلح. لكن إطلاق مصطلح هلامي وترك كل إنسان يفهم ما يشاء هذا لا يجوز. فلذلك بعض الناس قام بمجابهة شديدة جدا مع السلفي ومع الفكر السلفي. السلفية اللي هي ايه؟ ده كل مسلم ينبغي يكون سلفي. يعني ايه سلفي؟ مش جماعة ولا تنظيم، ده النهاردة ده منهج. انت بتقول انا بأدين لله وأتعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد في القرآن وما ورد في السنة. طب كيف أفهمه؟ أقول بفهم سلفنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في حد ما بنتسبش للصحابة اللي هم نقلوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده منهج السلف، قرآن وسنة بفهم سلف الأم، إن احنا نكون على نفس الحال التي كانوا عليه لكي ننهض. لا يعني هذا أن أنا أقول هذا في مقام الدنيا، بل على العكس، الدنيا افعل فيها ما شئت مباح وحلال شرعا في ضوابط الشرع، الدنيا خذ بما شئت من العلوم لترتقي الأمة وتنهض وتقدم صناعي وزراعي وكل ما شئت. لكن أنا أتكلم في مقام الدين، كلامي عن الدين، نكون كحال سلفنا في مقام الدين ونكون مع أحدث ما وصل إليه العلم بما لا يصادم العقيدة ولا الشرع في إطار الدنيا. هذا هو منهج المسلم الذي لا تعارض فيه ولا تواكل فيه ولا يغيب فيه عن عصره ولا عن واقع الذي يعيش فيه. هننظر إن شاء الله في كتب سلفنا عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه ونرى كيف تناولوا علم الفقه الفرائض أو علم المواريث أو علم الفرائض بالتصنيف. لما ننظر لكتب الفقه هنجد ان كتب الفقه جاءت خالية من تنظيم احكام الميراث. يعني لما ننظر في مدونة الامام سحنون التي نقل فيها مذهب الامام مالك وسؤالات ابن القاسم له، هنجد ان هذه المدونة لم يأتي فيها كتاب او ذكر للفرائض او المواريث. لما انظر للجامع الكبير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني هجد انها خالية من المواريث. لكن على العكس من ذلك، لما انظر في كتب السنة، وكتب السنة اعني بها الكتب التي جمعت علم الحديث، لان مصطلح كتب السنة قديما كان يراد به كتب العقيدة، تحدث عن العقيدة ككتاب السنة للإمام أحمد والخلال وغير ذلك، كان يقصد بالسنة العقيدة. فلما أنظر في كتب زي كتاب الموطأ، وإن كان البعض يرى أنه يعني حديث لكن مرتب على أبواب الفقه، لكن هو من كتب الحديث. فالموطأ نظم فيه الإمام مالك جزءا خاصا بالمواريث، مصنف ابن أبي شيبة صحيح البخاري إلى آخره، هأجد إن هو موجود فيه يعني جزء أو كتاب خاص بالمواريث. عندي مثلا كتاب الموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، مالك ابن أنس الأصبحي. والإمام مالك عليه رحمة الله جلس للفتية والتحديث في المدينة وهو ابن 17 سنة، كان عنده 17 سنة وقت أن أجازه 70 من كبار شيوخه، 70 من المشايخ من التابعين أجازوه للفتية والتحديث وعنده 17 سنة. طب أمال طلب العلم إمتى؟ ده الابن اللي عنده 17 سنة دلوقتي بيعامل معاملة الطفل اللي في الحضانة. الإمام مالك عليه رحمة الله وعنده 17 سنة جلس للفتية وللتحديث. لما ننظر لأسامة بن زيد في هذه السن قاد جيش المسلمين إلى بلاد الروم في خلافة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام أمره على الجيش ومات قبل أن يبعثه صلى الله عليه وسلم، فأنفذ أبو بكر بعث أسامة إلى بلاد الروم. كان عنده 17 سنة. أنه كذا ورد في الكتب، لكن أنا أرى أنه هو يمكن كان في حدود 21 سنة، لأنه اشترك في غزوة الأحزاب ودي كانت في سنة 5، يعني معناه أنه كان كمل 15 سنة. والنبي عليه السلام مات في سنة 11، يبقى دي 6 سنين، يبقى ربما كان في نحو 21. وإحنا نعلم أنه هو تزوج من فاطمة، يبقى إذن كان في أوائل 20، برضو سن صغير. الأمر ده هو في كثير من الناس نبغوا في هذه السن. أبو داود السجستاني رحل في طلب العلم وفي 15. الإمام الشافعي أجازه مالك في الموطأ وحفظ الموطأ وهو دون 15. بل لما نقرأ في سيرة الملوك والحكام في الغرب أجد أن نابليون بونابرت تخرج من كانت الكلية الحربية يعني أو ما شبه ذلك أيامه، كان في المدفعية، كان عنده 16 سنة، 16 سنة وكان ملازم تاني وعنده 16 سنة، سبحان الله العظيم. فلذلك أرى أن الأمة محتاجة تعيد نظرة في طريقة تعاملها مع أبنائها، ما لاش الإفراط في تبديل الأبناء وعدم إشعارهم بالمسؤولية. لأن النهاردة الجيل اللي هو اللي موجود الآن لا يحمل هم الأمة، جيل لا ترقى البلاد به، لان النهاردة لحد النهاردة يبقى لسه كام وعشرين سنة واهم حاجة عنده الكيس الشيبسي واهم حاجة عنده الحاجة الساقعة في ايده وبيعيش بصراحة عيشة كأنه طفل صغير. الإمام مالك عليه رحمة الله 17 سنة جلس للفتية وللتحديث رحمة الله عليه وعلى علمائه. الإمام مالك أفرد كتابا بعنوان كتاب الفرائض في الموطأ. هذا الكتاب نقل فيه ما كان موجودا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الموطأ ورد فيه 12 رواية عن الإمام مالك. الرواية اللي أنا رجعت إليها اللي هي رواية أبي مصعب الزهري، كتاب الفرائض ده كان آخر كتاب في الموطأ. في روايات تانية هلاقي الكتاب الفرائض مش في الآخر، لكن في رواية أبي مصعب الزهري آخر كتاب في الموطأ هو كتاب الفرائض. في رواية أبي مصعب الزهري هجد في 14 باب في كتاب الفرائض. أول باب فيهم بعنوان ميراث الزوج والزوجة، وآخر كتاب من الـ14 كتاب اللي بيكون من الـ14 باب اللي بيكون منهم كتاب الفرائض في موطأ الإمام مالك ميراث أهل الملل. أورد فيه حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ده اختتم به الإمام مالك الموطأ، واختتم به كتاب الفرائض في الموطأ. يبقى عندنا كتاب الموطأ الإمام مالك كان يجي فيه ويقول: والمجمع عليه في المدينة أو ما وجدت أهل العلم عليه في المدينة. وأرجو ننتبه أن الإمام مالك كان من أصول مذهبه اللي هو المذهب المالكي الذي أسسه، من أصول هذا المذهب أنه يرى الحجة لعمل أهل المدينة، يرى أن أهل المدينة حينما يجمع على مسألة فهذا إجماع يتم به النقل من تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل من أصول مذهبه عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة ده من أصول مذهب من الإمام مالك. وعمل أهل المدينة عند الإمام مالك ينسخ حديث الآحاد، يعني إذا وجد أهل المدينة على شيء والحديث على خلافه قال هذا حديث منسوخ. زي إيه؟ زي حديث خالد بن زيد رضي الله عنه اللي هو أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. صام الدهر أي العام، حسنة بعشر أمثاله. يبقى رمضان أدي 30 يوم بـ300، والست أيام أدي بشهرين، يبقى خلاص كأنه صام إيه السنة كلها. هذا الحديث أين نجده؟ نجد هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح صحيح مسلم. الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى سلفنا لم يعمل بهذا الحديث. لما؟ لأنه قال: وجدت أهل العلم لا يصومون هذه الأيام. أهل العلم فين؟ اللي في المدينة. أهل العلم بالمدينة لم يكونوا يصوموا هذه الأيام. تبدأ يعني إيه عند الإمام مالك؟ يعني أن هذا الحديث قد نسخ، لأنه حديث أحاد. لما يتعارض مع عمل أهل المدينة فعند الإمام مالك يكون هذا منسوخا، هذا الحديث يكون منسوخا. محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة وتتلمذ على يدي الإمام مالك، وله رواية في الموطأ مطبوعة وموجودة، رواية محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك، فهو أحد رواة الموطأ. يبقى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة تتلمذ على مالك في الحديث، بل هو أحد رواة الموطأ له. خالف الإمام مالك فيما ذهب إليه، وصنف كتابا أسماه الحجة على أهل المدينة. والإمام الشافعي انتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في ذاته، لا يضر مع ذلك أن يخالف أهل المدينة الحديث ولو خالفت الدنيا بأسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مخالفتهم حجة، وإنما الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عليه رحمة الله خالفه كثير من أهل العلم في هذا الأصل الذي ذهب إليه، وهو عمل أهل المدينة. ده أصل من أصول مذهب الإمام مالك، والذي يرى أن هذا نوع من الإجماع العملي لأهل المدينة، ويرى أن هذا الإجماع العملي ينسخ حديث الآحاد. ولذلك افتتح الإمام مالك كتاب الموطأ وهو يحدثنا عن الفرائض بقوله: والأمر المجمع عندنا، يقصد في المدينة، وما وجدت أهل العلم عليه بالمدينة. كل هذا ينقله إلينا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فقهاء المدينة السبع الذين انتهى علم الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم إليهم، وانتقل علم الفقهاء السبعة إلى الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي نجد تشابها كثيرا جدا بين ما يذهب إليه وبين فقهاء المدينة السبعة الذين ينتهي علمهم إلى أم المؤمنين عائشة، وإلى زيد بن ثابت، وإلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالإمام مالك في الموطأ ينقل إلينا فقه زيد بن ثابت في المواريث، وينقل إلينا علم أهل المدينة في الميراث في كتابه الموطأ. ونعرض بأمر الله سبحانه لكتب الحديث التي تناولت علم الفرائض، ثم لكتب الفقه التي بدأت في تدوين هذا العلم، وذلك في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.